قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. سهى الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته مرارا، فسجد سجدتين في بعضها قبل السلام وفي بعضها الآخر بعد السلام. ففي الصحيحين من حديث عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وفي رواية متفق عليها يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، ثم تكلم ثم أتمها، ثم سجد سجدتين بعد السلام. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة فرجع فدخل المسجد وأمر فأقام فصلى بالناس، ذكره الإمام أحمد. وصلى الظهر خمسا فقيل له، فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولم يمكث مستقبلا القبلة إلا بمقدار ما يقول ذلك. قال ابن مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وقال أنس عن يمينه، وقال عبد الله بن عمر: رأيته ينفتل عن يمينه ويساره في الصلاة. كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية، وكان يقول دبر كل مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وذكر ابن حبان أنه أمر بها عشرا. وروى أبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأوصى معاذا أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائما، كما قال ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. وعن حفصة وابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بعد الجمعة في بيته، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان تعهده لسنة الفجر والوتر أشد، حتى إنه لم ينقل عنه صلاة راتبة في السفر غيرهما. روى مالك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي 2 ركعتين خفيفتين. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: لم يكن يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. وفي الصحيحين عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعتي الفجر، وكان يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها أخرى، ويطيل القيام إذا قام تارة ويخففه تارة، وكان أكثر وتره آخر الليل، وتارة كان يوتر وسطه أو أوله، وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد ذكر أحمد وأبو داود أنه كان يستقبل القبلة فيكبر للصلاة ثم يخلي عن راحلته ثم يصلي أينما توجهت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفره يصلي 2 ركعتين. كان صلى الله عليه وسلم يسجد عند تجدد نعمة تسره أو اندفاع نقمة تحزنه. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر لله ساجدا، وكان إذا مر بسجدة في القرآن كبر وسجد، وربما قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في الزرع والثمر وبهيمة الأنعام والذهب والفضة ومال التجارة، وأوجبها مرة في كل عام إلا في الزرع والثمر فعند كماله واستوائه. قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين، وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له فتارة يقول: اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة: اللهم صلي عليه. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان فلم يكن يدخل في صوم إلا برؤية محققة أو بشهادة واحدة، وصام بشهادة ابن عمر، وصام بشهادة أعرابي، واعتمد على خبره. وكان إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد يفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها، وكان يعجل الفطر ويفطر قبل الصلاة، فيبدأ بالرطبات، فإن لم يجد فتمرات، وإلا فحسوات ماء. وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وسافر صلى الله عليه وسلم فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. قال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت راحلته وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب، وكان يسقط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا ولا يفطره بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر في رمضان من الخير، ويتلو القرآن، ويدارسه زيادة عن غيره من الشهور، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصم رجبا ولا استحب صيامه، وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء سألهم عنه فقالوا: يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه. وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وأفطر يوم عرفة بعرفة، ونهى عن الصوم بها لأنه يوم عيد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا، قال: إني إذا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه للعبادة. وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين. وكان لا يدخل بيته في اعتكافه إلا لحاجة، وأما هديه في الحج والعمرة ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة وهي التي صده المشركون عنها، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وفيهما عن البراء بن عازب: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، وكان في كل عمرة داخلا إلى مكة ولم يكن خارجا، وحج حجة واحدة بعد الهجرة سنة عشر، لأن فرض الحج لم ينزل قبل السنة التاسعة، وذلك أن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود. وفيه قدم وفد نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع، وفيها نزل صدر آل عمران، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة. ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم بما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأعاذهم الله تعالى من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات والمناداة بها إنما كان في السنة التاسعة، لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج، أعلم الناس ثم خطبهم خطبة علمهم فيها الإحرام وما يجب عليهم في هذه الحال، وصلى الظهر بهم في مسجد المدينة 4، ثم ادهن وترجل ولبس رداءه وإزاره وخرج قبل العصر 6 من ذي القعدة، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر 2 ثم بات بها. ولما كان بمكة أمر من لا هدي معه أن يجعلها عمرة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه. وسأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ قال: بل للأبد. وروى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من أصحابه، وفيها يقول: لولا أن معي الهدي لأحللت كما تحلون، أو فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني إحرام حتى يبلغ الهدي محله. وقد أجابوا فقصروا بعد أن طافوا بالبيت وبالصفا وبالمروة، ثم أقاموا في حل حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج. ولما رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وهو حديث مرسل. ولما دخل المسجد عمد إلى البيت، فلما حاذ الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه، ولما استقبل الحجر واستلمه أخذ عن يمينه جاعلا البيت عن يساره، وحفظ عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورمل في طوافه هذا 3 الأول، وكان يسرع مشيه ويقارب بين خطاه، واطبع بردائه فجعله على كتفه الأيسر، وأبدى كتفه الأيمن ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه، واستلم الركن اليماني وقال: بسم الله والله أكبر. وكلما أتى على الحجر الأسود قال: الله أكبر. ولما فرغ من أشواط الطواف 7 جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة 2 ثم خرج إلى الصفا، فلما قرب منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم رقى عليه حتى رأى البيت استقبله وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل إلى المروة يمشي. قال ابن عباس: ولما كثر عليه الناس ركب، وكان إذا وصل إلى المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله وحده، وفعل كما فعل على الصفا حتى أتم 7 سعيا من غير رمل في الثلاثة الأولى. فأقام أربعة أيام يقصر الصلاة، وتوجه يوم الخميس بمن معه إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم ولم يدخلوا إلى المسجد فيحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. ثم نزل منى فصلى بها الظهر والعصر وبات فيها ليلة الجمعة. ولما طلعت الشمس صار إلى عرفة، وأصحابه منهم الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ولا ينكر على أحد. فلما أتى عرنة خطب الناس على راحلته خطبة قرر فيها قواعد الإسلام، وقد تعرضنا لها في حلقة سابقة. ووقف بعرفة وخطب خطبة واحدة، وأمر بلالا فأذن، ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم جمعة. ثم أقام فصلى العصر ركعتين ومن معه من أهل مكة، وصلوا بصلاته قصرا وجمعا ولم يأمرهم بالإتمام. ولما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف في ذيل الجبل عند الصخرات، واستقبل القبلة على بعيره، ثم أخذ في الدعاء والتضرع إلى غروب الشمس، وأخبر الناس أن عرفة لا تختصر بموقفه ذلك، بل قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم. وهناك أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، فقال: الحج يوم عرفة، ومن أدرك قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج. أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأخبر أن خير الدعاء يوم عرفة، وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره، وسقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه. وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي. ولما استحكم غروب الشمس أفاض من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه وهو يقول: أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإضاع أي الإسراع. وأفاض من طريق المأزمين، وكان قد دخل من طريق ضب، وسار سيرا ليس بالبطيء ولا السريع، وهو يلبي ولا يقطع التلبية حتى وصل المزدلفة، توضأ للصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن وأقام وصلى المغرب قبل حط الرحال. فلما حطوها أمر فأقيمت الصلاة، فصلى العشاء فلم يصل بينهما شيئا، وصلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة، ثم نام حتى أصبح ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه إحياء ليلتي العيد. وأذن في تلك الليلة لضعافة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فلما طلع الفجر صلاها، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة ودعا الله وذكره حتى أسفر وانطلق، مردفا الفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره، وأسامة على رجليه في سباق قريش. وفي طريقه هذا أمر ابن عباس أن يلتقط له حصى الجمار 7 حصيات، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي طريقه عرضت له امرأة من خثعم جميلة، فسألته عن الحج عن أبيها، وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها، وكان الفضل وسيما. فلما أتى وادي محسر حرك ناقته وأسرع كعادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، ففي تلك الأماكن أصاب أصحاب الفيل ما أصاب، وسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي واستقبل الجمرة، فرماها راكبا بعد زوال الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية وبلال وأسامة معه، أحدهما أخذ بخطام الناقة والآخر يظله بثوبه من الحر، ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وفضله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله وسنة رسوله، وأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي رضي الله عنه: لا أحج بعد عامي هذا. وأمر الناس ألا يرجع بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر: رب مبلغ يبلغه أوعى له من سامع. وقال: لا يجني جان إلا على نفسه. وقال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم ادخلوا جنة ربكم. وودع الناس فقالوا حجة الوداع. وهنالك سئل عن تقديم الرمي والذبح والحلق بعضها على بعض، فقال: لا حرج. ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي، وأمره أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين. عن ابن عباس قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية 7 بدنة والبقرة 7، ولما أتم النحر استدعى الحلاق فأمره أن يأخذ جانبه الأيمن ثم الأيسر، وحلق كثير من الصحابة وقصر بعضهم. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا فطاف طواف الإفاضة وأتى زمزم فشرب، ثم انتظر زوال الشمس فبدأ بالجمرة الأولى وكذلك الجمرة الثانية والثالثة، وعاد وخطب الناس بمنى خطبة ثانية في اليوم الثاني، ثم وصل مكة فطاف الوداع ليلا سحرا ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام.